بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في المحاضرة الثالثة من الفاونيل للأستاذة فريبة اللسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البحث في معنى الفاونيزم وتوضيح أمواجه، سنبدأ في تبيين أربع مدارس مهمة مع نقدها. في هذه الجلسة سنتكلم عن إحدى هذه المدارس الكبرى المهمة، أي الفاونيزم الليبرالية الراديكالية الماركسية والاشتراكية. سنشير إلى الفاونيزم الليبرالية والماركسية. كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه من الأمور التي تساعدنا على فهم المدارس هو أن الفاونيزم نشأت في أحضان مدرسة أخرى كانت هي المهيمنة في حقبة زمنية ما. مثلا إذا كان القول الماركسي هو الغالب، الاتجاه الماركسي هو الغالب أو الليبرالية هي الغالبة، فإن النسوية المتعلقة بتلك المدرسة الكلية كالماركسية أو الليبرالية أو غيرها من المدارس الكبرى تحاول أن تطرح قراءة للمرأة في ظل ذلك التفكر الكلي. هكذا نشأت المدارس النسوية. النقطة الثانية أننا يمكننا فهم كل هذه المدارس في نفس القالب الذي طرحه ريترز في كتاب نظريات في علم الاجتماع في الزمن المعاصر. ذكر في هذا الكتاب مقالة تشير إلى أن كل مدارس الفامونيزم أو النسوية تريد الإجابة عن ثلاثة أسئلة. ما الذي تعرفه عن النساء؟ ما سبب هذا الوضع؟ الوضع النساء؟ ما هو الحل للخروج من هذه المشاكل أو من هذا الوضع؟ كيف يجيبون عن هذه الأسئلة؟ وعلى أي الأصول أو المباني؟ عندما نحددها يتشخص لنا الاتجاه النسوي أو المدرسة النسوية عن غيرها من المدارس النسوية الأخرى. في الفاونيزم الليبرالية، سوف نتحدث عن الفاونيزم الليبرالية، كانت تدافع عن النساء في الإجابة عن هذه الأسئلة. أهم ما ذكروه أنهم يريدون تأمين أصول الحياة الليبرالية للمرأة. يعني هذه هي أول مسألة. الليبرالية وقعت فيها تحولات عند الغرب. الليبرالية تتقوم بالحرية، وكل من يحب هذه التحولات الجديدة رغب في نقلها إلى الحركة النسوية. من أصول الليبرالية التساوي في الحقوق المدنية والتساوي. كثيرا ما تطرح هذه المفاهيم في الليبرالية. مسألة الاستقلال أيضا هي من المسائل الأساسية، استقلال الأفراد عن بعضهم البعض أو عن المؤسسات مثل الأسرة، المجتمع أو مؤسسات الدولة. نتاج هذا الاستقلال الحرية الفردية. النسوية أرادت أن تنقل هذا الاستقلال إلى المرأة التي هي من رأسها إلى أخمص قدميها ارتباط وتعلق. مسألة الحرية نتاج هذا الاستقلال أصبح مهم للنسوية، ثم تتهيأ من ذلك مقدمات الفردية حيث يعتمد الأفراد على قدراتهم. أنت قادر على أن تستقل، أنت قادر على أن تفعل. النسوية بدأت تعتقد أن المرأة وسعادتها ترتبط التي ارتبطت بقوة الأسرة في العرف وفي القانون. سعادة المرأة في العرف والقانون بإسعاد أسرتها. هذا الأصل أصبح بعيد عن المرأة في النسوية. يجب أن نقرب الاستقلال ونزرعه بكل لوازمه ونتائجه في حياة المرأة. وما لم تسري هذه المسائل، التفرد، الاستقلال، الحرية إلى المرأة وإلى حياة النساء، فإنها لن تصل إلى مجتمع منفتح ومدني. النقطة الثانية أن النساء موجودات عقلانيات كما كان في الموج الأول. في الفامونيزم الليبرالية الأولى ذكرنا أنهم كانوا يعتقدون بعقلانية النساء، ويرون أن النساء متساويات مع الرجال في الذات الإنسانية. هذه العبارة تتكرر كثيرا في رسائلهم وكتبهم ومحادثاتهم. التشارك والاشتراك في الذات الإنسانية بين الرجال والنساء، نتيجة هذا الاشتراك أن يكون لهما حقوق متساوية. هم يرون أن الاختلاف البيولوجي بين الجنسين، حيث لا يمكن إنكاره، هم لا ينكرون هذا الاختلاف، الاختلاف في الجسم، الجانب الجسماني، لكنهم يقولون أنه يجب أن لا يكون هذا الاختلاف مانعا من تساوي الحقوق بينهما في البيت والمجتمع. من الأبحاث المهمة أيضا أنهم يعتقدون أن عدم المساواة الجنسية الموجودة في المجتمع، والذي يقسم المجتمع إلى نساء ورجال في دوائر العمل والاقتصاد والحقوق الاجتماعية حتى في حق الرأي، يعتقدون أنها لا تنسجم مع أصول الليبرالية. هناك تعبير كثيرا ما يكررونه، خاصة في الموج الأول للفيمينيزم الليبرالية وكذلك في الموج الثاني، وهو كلمة الحقوق الطبيعية، بمعنى أن هذه الحقوق نشأت من الطبيعة، بالتالي لا يمكن سلبها من الذات الإنسانية، وكون المرأة أنثى ليس دليلا موجها من أجل سلبها لهذه الحقوق. النقطة المهمة في الفيمينيزم الليبرالية أنها تعد من يطالب بالإصلاح، إصلاحية. هم ليبراليين من جهة، ونظام يعتقدون بالنظام الرأسمالي من جهة أخرى. يعتقدون أنه لو تمكننا من إيجاد الإصلاح فمن الممكن تخليص المرأة من اللامساواة. هم لا يريدون تغييرات ثورية، بل يعتقدون لو أن قانون العمل مثلا يتم إصلاحه وتصلح القوانين التي فيها شيء من التبعيض بين الجنسين، أو القوانين المرتبطة بالدخول في ساحة العمل أو المرتبطة بالمعاملات الاجتماعية مثل حرية الدخول للجامعة أو بعض التخصصات الجامعية وغيرها، يمكن بذلك حل مشكلة المرأة. كلمتهم الأساسية هنا هي مسألة اللامساواة، وهذه الكلمة في المدارس النسوية الأخرى تتغير، لكن طالما أننا نتكلم عن النسوية الليبرالية فإن كلمتهم الأساسية هي مسألة عدم المساواة بين النساء والرجال، يعني أن هناك اختلاف، يعني هناك موقع أعلى وآخر أدنى، أعلى للرجال وأدنى أعطي للنساء. اهتمامات الفيمينيزم الليبرالية خاصة في الموج الثاني للليبرالية انصب اهتمامهم على مسائل مثل حقوق الولادة، الإجازة بعد الولادة، وسائر مزايا العمل مثلا محدودية الأعمال الصعبة للنساء أو الضمان في العمل، إمكانية الرجوع إلى العمل، إيجاد تنوع للعمال وجذبهم، إيجاد أعمال بنصف الوقت الدوام أو كل الوقت، يعني إيجاد فرص متنوعة وخيارات مختلفة للنساء، بالإضافة إلى الحقوق المدنية، حرية البيان، الحرية الاجتماعية والتعليم. اهتموا بالتعليم خصوصا، حيث كانوا يرون أن أهم الموانع التي أدت إلى عدم التساوي بين الجنسين هو التفرقة والتمييز بين الجنسين في التعليم. يطالبون بالتعليم المتساوي من حيث المتون الدراسية، المناهج الدراسية، الأساليب، الإمكانيات التعليمية. يعتقدون بأنه يجب أن نحذف عنصر الجنوس بالكامل حتى يتمكن الجنسين من التعلم بشكل متساوي. في معاهدة رفع التبعيض ضد المرأة، إحدى المواد الموجودة في تلك المعاهدة أنه للوصول إلى مستوى التساوي في التعليم يجب أن تكون الدراسة مختلطة، ليجبر المؤلفين للمناهج الدراسية والأساتذة على أن يضعوا مناهج متساوية وخنثى عن مسألة الجنوسة. من الرسائل المهمة عندهم أيضا تحقق المجتمع ثنائي الجنس الأندروجيني، يعني شخصية بمقدار أنوثتها هي ذكر أيضا والعكس، يعني أن يكون كل من الرجل والمرأة لهما بالرغم من أن لهما جنس بيولوجي معين، لكن في المسير الاجتماعي أو الجندري تكون لهم إحاطة بمختصات الجنس الآخر. يتعلمون ردود أفعال الجنس الآخر، يمكنهم إظهارها عند الحاجة لها. وهذه المسألة أن الأسرة والمجتمع والتربية والتعليم لها دور أساسي في تربية الشخصية، ما يسمى في بعض عند بعض علماء النفس الشخصية الانطباقية، يعني عنده قدرة على الانطباق على الجنس المذكر وقدرة على الانطباق تماما مع خصوصيات الجنس المؤنث. في الستينات والسبعينات كان هذا البحث مهم جدا عند النسوية الليبرالية، بل للأسف نرى أحيانا عند بعض الإسلاميين في بلدنا عندما يصلون إلى الشخصية الأندروجينية بالخطأ يعبرون مثلا عن الشخصيات الدينية أنهم يمكنهم أن يحيطوا بمختصات الجنس المقابل ويبرزوها، كما يعتقد هؤلاء. مثلا البعض يقول شخصية عظيمة مثل أمير المؤمنين عليه السلام في الواقع هو شخصية أندروجينية، لأنه كما هو شجاع يحارب وعادل لكنه يبكي لليتيم. وللأسف هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن هذه المسألة لا علاقة لها بالشخصية الأندروجينية. ونحن في الدين الإسلامي نعتقد أن بعض الأخلاقيات متعالية ومطلوبة من كل إنسان. نعم لدينا أخلاق جنسية، أخلاق خاصة بالنساء وأخلاقيات خاصة بالرجال، وأي أنهما بطرق مختلفة يمكنهم النجاح أو الفشل في بعض هذه الأخلاقيات، لكن هناك فضائل أخلاقية مشتركة بينهما وهي ليست قليلة، وهي مطلوبة منهما كلاهما بنحو متساوي. في الستينات والسبعينات كانت النسوية الليبرالية تصر على إيجاد نماذج أندروجينية، خاصة من خلال التعليم والتربية، مثلا إيجاد بعض الرياضات الهادئة والفعاليات التي لا تحتوي على منافسة للذكور وفي محيط مغلق، مثل حتى اللعب بالعرائس، وبالعكس بالنسبة للبنات نقلهم إلى فضاء مفتوح وحار وتدريبهم على فعاليات شديدة حركية وتنافسية. نحن نعتقد أن هذه النظرية فيه إشكالات، بعض الإشكالات عامة أي ترد على الليبرالية، ونحن نشكل في الليبرالية على الفردية، لأن هذه الأنظمة لا تهتم بالأنظمة التي تعتمد على التواصل والارتباط، يعني الإنسان الفردي أو المتفرد لا يمكنها أن يكون في الأسرة أو في الجماعات والصداقات، يكون جماعات وعلاقات صداقة قوية، أو لا يمكن أن يتعامل مع الآخرين بشكل جيد لأنه اعتاد على التفرد، وفي التفرد والفردية تضعف مهارة التواصل مع الآخر. أو مثلا مسألة الحرية التي تصر عليها وهي من أصول الليبرالية، والليبرالية تعتقد أنه ليس هناك حدود للحرية، الفكر الليبرالي أن الحرية لا حدود لها، تصور أن تسري إلى حياة النساء، هكذا أصول. ينقل أنه في السبعينات والثمانينات كان هناك إصرار شديد على أن تتمكن المرأة من الحضور في المجتمع بنموذج رجالي بالكامل، يعني شكلها مثل الرجال، والتحرر حتى ما لا يقبله الدين والأديان مطلقا. للرجال كان النساء يقومون بها، هذا ما ينقل في بعض الكتب التي تتكلم عن تاريخ الفامونيس الليبرالية. أيضا من الأمور التي يجب أن نشير إليها هي أصالة الاستقلال في الليبرالية، يجعل المرأة تواجه مشاكل مختلفة في شخصيتها، لأن ذات المرأة ليست كاملا مستقلة، أصلا هي تعرف نفسها في ضمن الارتباط والتعلق، وهؤلاء النساء بهذه السلوكيات العاطفية الرحمية التعاونية الاتصالية الارتباطية يمكنها تخلية كثير من المشاعر السيئة من داخلهم. والسلوك المعاون المساعد الناشئ من طبيعة المرأة الانعطافي في كثير من المواقع يجعل المرأة قادرة على تخلية الحياة من ضغوطاتها. أنا في مطالعاتي عن الأسرة رأيت الكتاب يذكر أن إحدى النقاط الإيجابية في حياة النساء هي هذه، مما يوجب طول عمر أكثر للنساء، حيث يمكنهم تخلية ما يضغط عليهن. أما الرجال فليس لديهم هذه القدرة أو هذه الخصلة بشكل طبيعي. لذلك مثلا تكثر السكتة القلبية عند الرجال أكثر منها بين النساء. النسوية الليبرالية تريد جلب كل هذه المسائل التي نشكل عليها في الليبرالية إلى حياة المرأة. المرأة التي مع التسلط الليبرالي لعشرات السنوات على المجتمع، إلا أنها بسبب الارتباط بالأسرة والتعاطف والتعلق بالطفل تمكنت بالرغم من كل التحولات الاجتماعية أن تحفظ كيان الأسرة. من المسائل المهمة التي يجب ذكرها في نقد النسوية الليبرالية أيضا هو وجود تناقض لعله أكثر من الاتجاهات الأخرى، وهو عدم الاهتمام بالاختلاف البيولوجي بين الجنسين وأثر على الحقوق. بالرغم من اعتراف النسوية الليبرالية بوجود هذا الاختلاف، إذا كان هناك اختلاف فقد أثبته العلم القديم والحديث وهو مهم جدا ومؤثر، فكيف نتجاهله؟ تجاهل هذا الاختلاف لا ينتج إلا الظلم الكبير لحياة النساء. نحن نعتقد أن هناك اختلاف بين الجنسين، وهذا ما صرحت به العلوم، علم النفس، علم الاجتماع، وأيدته حتى النسوية، تيارات النسوية. ورؤية المرأة الخاصة في الحمل والتعلق بمراحل الحمل المختلفة، تعلق بالجنين وهذه مسألة جادة جدا. وإلصاق الطفل بالأم حتى في العلاقات غير المشروعة، فإن الطفل المتولد من هذه العلاقات يعيش مع أمه المجردة لا مع الأب. كل هذا يجعل الموقعية لموقعية المرأة خصوصية. إذا اعترف أحد بالاختلافات بين الجنسين حتى ولو في حدها الأدنى، فإنه من الطبيعة أن الكلام عن التساوي الكامل في الحقوق في كل المجالات سواء في الأسرة أو في المجتمع سوف يكون كلام لا ينطلق من العدالة ولا يؤدي إلى العدالة ولا ينسجم مع العدالة، بل في كثير من الحالات سوف يضر بالمرأة ويخلق مشاكل جديدة للنساء. من المسائل المهمة أيضا أن المحيط الاجتماعي هو محيط غير انعطافي، بمعنى أنه لا يخضع لرغبات النساء ولا يخضع لظرفيتها البيولوجية. عندما نتكلم عن المساواة أو المساواة في الفرص أو المساواة في النتائج والتي تذكر كثيرا في النسوية الليبرالية، ماذا نقصد بالمساواة في الفرص أو المساواة في النتائج؟ يعني أنه في مقابل الفرص المجتمع، المسؤولين في المجتمع، الحكام، يجب عليهم أن يجعلوا فرص بالتساوي للجنسين، لا يوجدون محدوديات أو قيود على أساس الجنوسة في التعليم، في الانتخابات، في كل شيء. هناك أيضا تساوي في النتائج، يعني أن النسويين وغيرهم أدركوا أن تساوي الفرص لا يوصل إلى التساوي بين الجنسين، لا يحقق تساوي، لأنه مثلا في الانتخابات حتى لو فتحنا المجال إلى النساء للمشاركة بدون شروط أو كالشروط التي وضعناها للرجال، نجد أن الناس تميل إلى اختيار انتخاب الرجال أكثر. من هنا نلاحظ أن النساء لا يمكنهم التمتع بفرص متساوية فعلا. لذلك المدافع عن التساوي أكد على ضرورة إقامة التساوي حتى في النتائج. يقول يجب أن تتساوى النتائج. كيف؟ مثلا نقوم بعملية تحصيص، تحديد الأسهم أو الحصص النهائية. مثلا نقول 50% للرجال 50% للنساء النتائج. يمكن للأفراد أن ينتخبوا 50% للرجال 50% وإلا لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات. هذا الشعار 50-50 كان شعار الأمم المتحدة لسنوات طويلة عندما تتكلم عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة الجنسين، حقوق المرأة خصوصا. لكن كلما تحدثنا عن التساوي سواء كان في الفرص أو في النتائج، فإننا نجد أن المحيط الاجتماعي مثلا في كل أبعاد الاقتصادية والسياسية وبعض الأبعاد الثقافية هي محيطات غير أو اتجاهات أو أبعاد غير انعطافية، لا تتغير بسهولة حتى لو وضعنا هذه القوانين. لا تنعطف مع الرغبات النسوية. إذن الكلام عن التساوي بلحاظ كل هذه المسائل التي ذكرناها، التساوي في كل المجالات، هو كلام غير صحيح وبعيد عن الواقع. التناقض الآخر هو ضد الأسرة. الرأسمالية تتعامل مع النساء بطريقتين، من جهة تريد أن تستفيد من هؤلاء النسوة في العمل كعاملات، ومن جهة أخرى ترغب في أن تحافظ النساء على الأسر. لكن الليبرالية لم تعين تكليف للنساء بشكل دقيق. الاتجاه الخاص يعني أن تتجه المرأة إلى البعد الخاص بحياتها وهو الأسرة، هو مفيد للنظام الرأسمالي، لأن موقعية النساء في الأسرة تقلل من الضربات العاطفية والمشاكل العاطفية لأعضاء الأسرة. عندما يرجع العمال أفراد الأسرة إلى البيت، تؤمن الجهة العاطفية، وأيضا العلاقات الاجتماعية تتحسن بسبب الاصطكاك والاحتكاك في داخل الأسرة. إذا الأسرة هي في الواقع مكان اجتماعي للفرد. نتاج الأسرة تربية إنسان متمدن منقاد مطيع محترم كما يريد النظام الرأسمالي. لذلك النظام الرأسمالي يدافع عن نظام الأسرة. نعم قد توجد بعض الاختلافات بين الحزب الجمهوري والديمقراطي حول الأسرة. مثلا الحزب الجمهوري يعتقد أنه أكثر رغبة في الحفاظ على الأسرة، لكن كلاهما يحميان ويريدان ويدافعان عن الأسرة. عندما يرتبط الأمر بالفونيزم أو النسوية، إذا أردنا متابعة الرغبات النسوية يجب أن لا ندافع عن الأسرة وأن لا نحميها، لأن كل الأصول النسوية الليبرالية، كل الأصول الليبرالية الفردية، الاهتمام بالثروة والقدرة في الحياة الاجتماعية، أهمية العمل ذات الأجر على العمل الذي لا أجر عليه، والكثير من المفاهيم التي لم نتمكن من ذكرها في هذا الوقت القصير. إذا كانت النسوية تريد كل هذه المسائل للمرأة، فالمرأة لا يمكنها أن تجمع بين الأسرة والعمل الاجتماعي ضمن هذا التعهد الاجتماعي الذي توصي به وتؤكد عليه الليبرالية وتقوم عليه الليبرالية. في الواقع هذا التعهد غالي جدا، وصعب أن تريد المرأة الالتزام بتعهدات معينة وإدارية في العمل الساحة الاجتماعية، وتعهد كامل وحي وفعال داخل الأسرة ويحتاج إلى متابعة طوال الوقت. هذا التناقض موجود في النسوية الليبرالية. نكتفي بهذا المقدار في الكلام عن النسوية الليبرالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.